بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، الآية. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. وقوله بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد، أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. وقوله: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأ بعضهم مستأنفا مرفوعا، وقرأ آخرون على الإتباع صفة للجلالة، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ما يحصل على يد النبي صلى الله عليه وسلم من هداية الإرشاد إنما يكون ذلك واقعا بإذن الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي أمره بذلك. وهكذا أيضا ما يحصل للقلوب من الهداية والتوفيق فإن ذلك لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لا يهتدي أحد إلا أن يكون الله تبارك وتعالى قد كتب له الهدى. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية لأحد بمعنى هداية التوفيق، وإنما الهداية المثبتة له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية الإرشاد، والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف شاء، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقوله تبارك وتعالى هنا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لفظ الجلالة هنا كما ترون على قراءة الجمهور هذه بالجر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن هذه القراءة على الإتباع بمعنى أن قوله الله جاء عطف بيان لما قبله بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول إلى صراط العزيز الحميد الله، وعطف البيان تعرفون أنه أن الثاني يكون فيه أوضح من الأول، فتقول مثلا ذهبت إلى بيت الله المسجد، فالمسجد أوضح من قولك بيت الله، أتيت بيت الله المسجد. وتقول مثلا رأيت أبا محمد أحمد، إذا كان أحمد أبين وأشهر من كنيته، اسم أشهر من الكنية، تقول أحب عبد الله ابن أبي قحافة أبا بكر الصديق، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه اشتهر بهذا، فالثاني يكون أشهر من الأول، هذا عطف بيان. فهنا لتخرج الناس أو لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، الله بهذا الاعتبار، فيكون عطف بيان. وخلاف قراءة الجمهور قراءة نافع وابن عامر بالرفع، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له، يمكن أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولا إشكال على القراءتين، إلا أن البعض قد يتساءل أو يسأل أن اسم الجلالة يأتي أولا وتأتي باقي الأسماء معطوفة عليه أو بعده من غير عطف، فالله هو العزيز الجبار الرحمن الرحيم المتكبر، ولا تقول المتكبر الرحمن الرحيم الله العزيز الحكيم، فيأتي أولا، وذلك أنه أعرف المعارف كما قال سيبويه رحمه الله، وقد قيل إنه رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك، قال غفر لي أو قال ادخلني الجنة بقولي بأن اسمه الله أعرف المعارف. فالشاهد أن ما كان هكذا أعرف وأشهر ونحو ذلك، فالأصل أن يأتي أولا ثم يذكر بعده ما لا يكون بهذه المثابة، فهنا لم يأتي أولا على قراءة الجر. ومن أهل العلم من يقول لا بأس أن يأتي بعد إذا لوحظ المعنى، فيذكر اسم قبله على سبيل العلمية مع تضمنه للصفة، ثم يذكر بعد ذلك ما بعده من الأسماء ومنها لفظ الجلالة الله إذا لوحظ المعنى الصفة. فالله تبارك وتعالى هذا الاسم يتضمن صفة الإلهية، فإذا لوحظ المعنى يمكن أن يأتي بعدها، لكن المعهود في الكتاب والسنة أن لفظ الجلالة يأتي أولا فهو الأعرف، ثم يأتي بعد ذلك سائر الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل.
وقوله ويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك، ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرون عليها ويعملون للدنيا، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها ويعملون للدنيا، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل، ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح.
نعم. يقول يصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل، يعني أن سبيل الله هي اتباع الرسل، يصدون عن اتباعهم. وكما سبق أن الصد تأتي لازمة وتأتي متعدية، ويمكن أن تحمل على هذه المعاني، فهم يصدون في أنفسهم فلا يتبعون الرسل، وهم أيضا يصدون غيرهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ويبغونها عوجا، أي يحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، يبغونها يريدونها. السبيل تذكر وتؤنث، ويبغونها أي يطلبونها عوجا، أي لا يريدونها مستقيمة، لا يريدونها قويمة مستقيمة، وإنما يريدونها معوجة على أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم، كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك.
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم. وقوله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد هذا البيان وإقامة الحجة عليهم، يضل الله من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة إلى سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم، هنا في قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لا يرد عليه، لا يشكل، لا يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس وهم لغات شتى، لو قال هذا. لماذا؟ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يتحدث عن الأنبياء السابقين، فالأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، فالآية تتحدث عنهم أنهم جاءوا بلسان قومهم، كل نبي بلغة قومه، وليست هذه الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بعث إلى الناس عامة على مختلف لغاتهم، فلا يشكل عليك هذا، لا يرد هذا التساؤل أو الإشكال. بلسان قومه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلسان العرب، ومن أهل العلم من يقول إلا بلسان قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب وجاء إليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فامتن عليهم بهذا، فكانت دعوته عليه الصلاة والسلام مبتدأة، نعم، أول ما ظهر في العرب، ثم بعد ذلك انتشرت، نعم، ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى من سائر الأمم. ولكن ما ذكرته قبل أحسن من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يبعث إليهم خاصة، فيبقى هذا السؤال. فالجواب عنها أن الآية تتحدث عن الأنبياء السابقين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى عموم الخلق.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: هي التسع الآيات. أن أخرج قومك، أي أمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقه لهم البحر، وتضليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد.
هنا فسر الأيام بأنها الأيادي والنعم، ومن السلف من فسرها بالنقم، وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير رحمه الله، قال به جماعة من السلف فمن بعدهم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله. ذكرهم بأيام الله أي بنعمه وأياديه عليهم من إنجائهم من فرعون إلى غير ذلك. ومن أهل العلم من عمم الآية لتشمل النوعين، لأن أيام الله تشمل هذا وهذا، فكل ذلك يقال له أيام الله. ذكرهم بأيام الله، فنعمه تبارك وتعالى داخلة في هذا، وكذلك ما حل بهم من النقم وما حل بغيرهم من العقوبات والمثلات فهو من أيام الله. وقيل له ذلك لأن الأيام ظرف لها، فهي تقع في أيام، في أوقات، في أزمنة. ذكرهم بأيام الله، فلما كانت الأيام ظرفا لها عبر بها عنها، كما يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واليوم لا يتقى وقت زمن، وإنما المقصود اتقوا أهوال يوم أو جال يوم. فإن هذه الأمور الهائلة والأوجال والأمور المخوفة إنما تكون في وقت، في يوم. على كل حال ابن القيم رحمه الله حملها على المعنيين: ذكرهم بأيام الله أي بنعمه وأياديه وبنقمه وعقوباته. جيب الثالث. نعم صدق.
وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار، أي في الضراء شكور، أي في السراء، كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.
شوف الكلام ابن القيم رحمه الله هنا على أيام الله.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسرت أيام الله بنعمه، وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي. فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما ومجاهد، والثاني تفسير مقاتل، والصواب أن أيامه تعم النوعين.
طبعا إذا أطلق مقاتل في مثل هذا المقصود به مقاتل من؟ ابن حيان وليس ابن سليمان. نعم.
والصواب أن أيامه تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها على أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما، لأنها ظرف لها، تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس، أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس والأمارة بالسوء. لداعي النفس الأمارة، وضعوا وراءك الله. وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عنده ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذهم الله من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك، أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء، أي اختبار عظيم. ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، والله أعلم، كقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
هنا في قوله تبارك وتعالى إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أصل السوم هو الذهاب في طلب الشيء، ومنه السائمة تذهب في طلب الكلاء والعشب. ومعنى يسومونكم أي يبغونكم، تقول سامه خسفا أو سامه العذاب أو نحو ذلك مما يعبرون به، تقول سامه ظلما يعني أولاه ظلما، سامه عذابا بمعنى أولاه عذابا. فيسومونكم أي يبغونكم سوء العذاب، يولونكم سوء العذاب. ثم فسر هذا العذاب هنا قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، في البقرة من غير ذكر الواو، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، من آل فرعون أي من فرعون، وكما تقول الله كما صليت على آل إبراهيم أي كما صليت على إبراهيم. فمن أهل العلم من يقول إن آل فلان يطلق أحيانا ويراد به فلان، آل فرعون يعني فرعون، وعلى كل حال يمكن أن يقال هو فرعون وملأه. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم ذكر ما يفعلونه بهم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. على كل حال هنا ذكر الواو يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا من جملة العذاب الذي أولوهم إياه. فمن أهل العلم من يقول إن الواو هنا ليست مقتضية للمغايرة، وإنما ذكر ذلك من جملة العذاب الواقع بهم لأنه أشد العذاب. نعم، وهذا وجه حسن، وتفسره آية البقرة توضح المراد. وهنا قال الله عز وجل ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قد يقول قائل تذبيح الأولاد واضح أنه عذاب، لكن ما وجه كون استحياء البنات؟ يعني يستحيون نساءكم يعني يتركونها حية ما يذبحونها، ما وجه كون استحياء البنات من جملة العذاب الذي قرنه الله عز وجل مع تذبيح الأبناء؟ ما وجه ذلك؟ إيش الجواب؟ أي أنه لربما يكون أشد من التذبيح، فالبنت التي هي ضعيفة وعورة، وكان العرب في الجاهلية لربما الواحد يدفنها وهي حية خوف العار، هؤلاء يبقونها من أجل أن يعملوها في الأعمال المهينة الشاقة، فتكون عند عدوها يتصرف فيها كما يشاء، فهذا شديد على النفس. الموت أسهل منه، كون البنت تموت في حال من الستر وأحسن من أنها تبقى عند عدوها يهينها ويذلها ويعملها بالأعمال المهينة والشاقة، فهذا نوع من العذاب لا يقل عن التذبيح بل هو أشد منه. نعم. وقوله هنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذكر القولين هنا أنه نعمة، والثاني أن يعني البلاء بلاء من ربكم أي إنعام وإفضال من الله تبارك وتعالى بإنجائكم وتخليصكم من فرعون وقومه. والمعنى الثاني وفي ذلكم بلاء يعني ما كان يفعله فرعون بكم نقمة وأمر شديد وصعب على النفوس مؤلم لها غاية الإلام، فهذا هو المعنى الثاني. فالحافظ بن كثير هنا ذكر المعنى الأول اللي هو الإنعام، ثم جوز الاحتمال أن تكون الآية يراد بها هذا وهذا، وكذلك فعل قبله ابن جرير رحمه الله أن الآية يمكن أن يراد بها هذا وهذا. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي ما كان يفعله بكم فرعون بلاء، وكذلك أيضا في إنجائكم لا شك أن هذا الإنجاء نعمة، والله عز وجل كما ذكر هنا قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بالحسنات مثل الخصب والمال والنصر على الأعداء وأورثهم الأرض و أهلك عدوهم، وبالسيئات أيضا ما حصل لهم من التيه والعقوبات التي نزلت ببني إسرائيل من الطواعين وغير ذلك. فهنا الآية في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ما كان يفعله بكم فرعون لا شك أنه شديد عسير، وهكذا أيضا ما حصل من إنجائهم فإنه نعمة عظيمة، تستوجب الشكر. نعم.
وقوله وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم، ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كقوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة.
كل حال وإذ تأذن ربكم، تأذن يمكن أن يفسر بأعلم، فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم، وهكذا في كثير من ما ورد في هذا ما ورد فيه استعمال هذا اللفظ في كلام العرب. آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. آذنتنا ببينها يعني أعلمتنا بالفراق. والأذان تفسر بالإعلام.
وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره، كقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم الآية. وقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فسبحانه وتعالى الغني الحميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة. فالله تعالى
يعني الآن يقول خبر مستأنف من الله، هل يحتمل شيء آخر؟ لا طبعا. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، يمكن أن يكون الكلام، لكن القائل هنا منه يقول هنا خبر مستأنف من الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه الصلاة والسلام يخاطب بني إسرائيل قبله ويذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم، فيحتمل أن يكون هذا من بقية كلامه يقول لهم ألم يأتكم نبأ الذين، يذكرهم بمحل من النقم في الأمم السابقة. فهذا محتمل، ويحتمل أن يكون خبر مستأنف من الله تبارك وتعالى موجه إلى هذه الأمة بعد ما قص خبر بني إسرائيل لهم، ذكر لهم ما تحصل به العظة، أو ذكرهم بما حل بالأقوام والأمم المتقدمة. فهذا أحد المواضع التي يكون فيها الكلام محتملا لكونه من كلام الله عز وجل، أو أنه من تمام كلام قبله لقائل آخر. وذكرنا أمثلة في بعض المناسبات، ومنه قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف لما قال الله في سورة الأنعام لما قال الله عز وجل: نعم، وتلك حجة، لما حصلت المناظرة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه وبين عبدة الكواكب، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تمام كلامه، ويحتمل أن يكون من كلام الله على سبيل الخصم، على سبيل الفصل بين الفريقين. وهكذا أيضا ما سبق في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هو من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام أو من كلام امرأة العزيز حينما قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، إلى أن قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. سواء كان المراد به تعني زوجها أو تعني به يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم، وهكذا. فالشاهد أن أمثلة هذا كثيرة. نعم يا عبود، كيف؟ نعم، خبر مستأنف. نعم، على كل حال هو يحتمل هذا وهذا. نعم.
فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وآد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. وقال ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله: لا يعلمهم إلا الله، كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان.
هذه الرواية لو صحت عن ابن مسعود جاءت من طريق ابن إسحاق، وتعرفون لو صحت إيش يكون المراد بكذب النسابون؟ يفسره ما بعده. رواية أخرى تفسره وهو قول عروة رحمه الله: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، يعني أن ما بين معد إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يعرف. الذين يزعمون من النسابين أنهم يعرفونه نسب سلسلة النسب ليس لقولهم مستند. بعضهم يذكر أن ما بين إسماعيل ما بين معد وما بين إسماعيل ما بين عدنان وما بين إسماعيل ما يقرب من 30 أبا لا تعرف أسماءهم. فقوله تبارك وتعالى هنا: لا يعلمهم إلا الله، على هذا هذه الروايات اللي ذكرها كذب النسابون إلى آخره، لا يعلمهم إلا الله، يعني لا تعرف هذه الأمم، لا تعرف بذاتها ولا بأسمائها ولا بأوصافها ولا بأحوالها وأعمالها. ويحتمل أن يكون المراد لا يعلمهم إلا الله، أي لا يعلم أحوالهم وأعمالهم وأخلاقهم وأوصافهم، فلا يكون المقصود على هذا المعنى أنه لا يعرف، لا تعرف ذواتهم أو أسماؤهم، وإنما لا تعرف أحوالهم وأعمالهم وأخلاقهم وأوصافهم وما أشبه هذا، لا يعلمهم إلا الله. وعلى كل حال الآية وإن كانت تحتمل هذا، إلا أن يمكن أن يقال بأن مقتضى النظر والله تعالى أعلم أن المراد لا يعلمهم أصلا، لا بأسمائهم ولا بأحوالهم وأوصافهم، لأن الذين قصهم الله عز وجل علينا في القرآن أمم محدودة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط قوم شعيب قوم موسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين ذكرهم الله وفرعون، نعم هم بنو إسرائيل، فالذين قص الله خبرهم هم هؤلاء. طيب هناك أمم أخرى لا يعلمهم إلا الله عز وجل، فالشاهد أن الآية يمكن تحمل على هذا، لا يعلمهم، لا يعلم من هم أصلا، ولهذا قالوا كذب إن السابون أمم كثيرة. والله عز وجل حينما ذكر الرسل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، نعم، وعدد الرسل كثير كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قص الله خبرهم في القرآن قلة.
وقوله فردوا أيديهم في أفواههم قيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل.
نعم، يعني أن قوله هنا فردوا أيديهم في أفواههم، هنا الأيدي أيديهم الضمير، الأيدي أضيف إلى الضمير، وكذلك الأفواه في أفواههم. أيديهم أيدي من؟ هل هي أيدي المكذبين أو أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والأفواه أفواه من؟ أفواه المكذبين ولا أفواه الرسل؟ بكل واحد من هذا قال بعض المفسرين. فالأيدي المشهور أنها أيدي المكذبين، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، فيكون المعنى ردوا أيديهم أي أيدي أنفسهم في أفواههم. والمعنى الثاني أنهم ردوا أيدي الرسل في أفواههم، وهذا في بعد. وكذلك في أفواههم، هل ذلك يرجع إلى أفواه الرسل أو يرجع إلى أفواههم هم؟ يعني إذا قلنا أن الأيدي هي أيدي الرسل ردوها إلى أفواه الرسل، أو إذا قلنا بأن الأيدي هي أيديهم ردوها إلى أفواه الرسل، ويحتمل أن يكون ردوها إلى أفواه أنفسهم. أما القول بأن الأيدي هي أيدي الرسل ففي بعد، وإنما هي أيدي هؤلاء المكذبين. ردوا أيديهم في أفواههم، إذا قيل بأن المقصود في أفواه الرسل يعني يقول له أسكت، يسكتونهم بوضع أيديهم على أفواههم، أسكت لا تقل هذا. وإذا قلنا إنه يرجع إليهم هم في أفواه أنفسهم ردوا أيديهم، فمن أهل العلم قال إنهم فعلوا ذلك على سبيل التعجب والاستغراب كما يفعله المتعجب حينما يغطي فمه لدهشته أو لشدة تعجبه. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني إيش الكلام اللي تقوله هذا؟ كما قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ردوا أيديهم في أفواههم، وبعضهم يقول ردوا أيديهم في أفواههم لأنهم سخروا وضحكوا من الرسل عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحك الإنسان ربما رد يده إلى فيه ليداري ذلك، وهذا أبعد والله أعلم. ردوا أيديهم في أفواههم، وبعضهم يقول ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى أنه يشيرون إلى الرسل عليه الصلاة والسلام يأمرونهم فيه بالسكوت والصمت، كما تضع يدك أو أصبعك على فمك أو على شفتك تقول له أسكت يعني. والذي عليه جماعة من المحققين أن المقصود ردوا أيديهم في أفواههم أي من الحنق والغيظ، كما قال الله عز وجل عن المشركين أو عن اليهود وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نعم، فالشاهد أنهم فسروا هذا بهذا، ردوا أيديهم في أفواههم قالوا هذا كقوله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ من شدة الحنق عليهم، فالإنسان لربما يفرغ هذه الطاقة بعض اليد. والذين يشتغلون بعلم النفس يزعمون أن الإنسان يفرغ طاقة بحركات يفعلها، يقولون اللي يهز رجله وهو جالس هذه طاقة تفرغ، فبدل ما يجلس يتحرك يروح يجي ولا مثل الطفل يفرغ طاقة، يقولون يجلس يهز الرجل ولا يجلس أو هكذا، بعض الناس وهو جالس يقولون يفرغ طاقة. نعم، والأطباء يقولون، أطباء الذين يختصون بالفكين يقولون إن العلاقة بين الفك وبين قوة الإنسان وتوازنه مرتبطة غاية الارتباط، ولذلك إذا جاء الإنسان يستجمع قوته يريد يضرب أو كذا يعض على أصابع على عفوا على النوا عضوا عليها بالنواجذ شدة التمسك، فإذا أراد أن يتماسك ويثبت، مع أنه في ظاهر الأمر أنه لماذا تتعب نفسك وتعض على أسنانك تضغط عليها بشدة تؤذي نفسك من غير طائل، لا هو يتماسك ويتزن فالشاهد أنه هنا عضوا من شدة الغيظ، فكيف يصرفه؟ نعم، ويزعم المشتغلون بعلم النفس أيضا أن اللي يأكلون أصابع الأظفار أن هذا يدل على قلق عندهم، وليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، يقولون هو من القلق يأكل أصابعه فهو يتآكل فيظهر هذا في تصرفاته، والواقع أنها عادة سيئة من العادات لا تعني أن هذا الإنسان عنده قلق، وهو لون من العبث على كل حال. فالشاهد أن هنا ردوا في أيديهم في أفواههم فيكون عضوا على الأنامل كما فسرته الآية الأخرى، وهذا اختيار ابن جرير وهو اختيار أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فسر الآية هذه بهذه. نعم،
وقوله فردوا أيديهم في أفواههم قيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل، وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل، وقيل معناه عضوا عليها غيظا. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قلت ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به الآية، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا.
على قول مجاهد أن لا يكون رد الأيدي حقيقة إلى الأفواه، وإنما المقصود به المعنى كناية عن تكذيبهم ورد قولهم بأفواههم. وحمله على ظاهره أولى، والله أعلم، لعل هذا يكفي. طيب، وأبلوته البلاء الذي يبلو. الورقة اللي فيها الأرقام هذه إن شئتم تكتبون على أساس كما قلت لو احتجنا يوم ما يكون في درس أو نتوقف في يوم أو نحو هذا يجيكم رسالة. نلاحظ بعض الأخوان يتعنون أحيانا إذا توقفنا هنا. فردوا أيديهم في أفواههم، فماذا يقال؟ أيدي أنفسهم. نعم، إيه غيره. نعم، لا لا، لا يفسر القرآن بفعل العجم. يقول الأخ أن في يوجد عادة عند بعض الأعاجم أن إذا أراد أن يكذب شيئا ها سوي كذا، يبغى يكذب القول. لا لا، هذا لا يفسر القرآن بمثل هذا. نعم، ردوا القرآن خطب العرب بما يفهمون وبما كان على معهودهم، فهم لا يعهدون أن الذي يكذب يقول هكذا ولا يهز رأسه أيضا كما يفعل بعضهم. إذا أراد النفي قال هكذا، وإذا أراد الإثبات قال هكذا. نعم، قيام الحجة، يوجد شيء اسمه بلوغ الحجة. طيب، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا بلوغ الحجة. هل تقوم الحجة بمجرد بلوغها أو لابد من فهمها؟ وما هو المقدار المطلوب في الفهم؟ هذه مسائل فيها تفاصيل كثيرة للعلماء. فلا شك هنا قدر أنه لا يقصد أن يفهم منها ما يفهمه كما قال بعض أهل العلم أبو بكر وعمر، لكن يفهم ما يصلح لمثله. لو جيت خاطبت أعجمي كلمته بالعربية ولا يفهم شيء من العربية، وكلمته عن الإسلام وما في مترجم، قلت خلاص بلغته الحجة وقامت عليه، تقوم عليه الحجة بهذا؟ لا. واضح؟ إنما يفهم منها القدر الذي لا بد من فهمه، يفهم المراد. نعم، فبهذا تقوم عليه الحجة. نعم، متى يعذر، متى ما يعذر، الصوارف والموانع التي تعرض له، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن كثير من اليهود والنصارى أو ربما قامت عندهم صوارف وشبهات وأشياء منعتهم من الدخول في الإسلام، لم يتضح لهم حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه المسألة هي من أدق المسائل. ما هو الشيء الذي يعذر به؟ هل يعذر بالأمور العمل القول بالأقوال فقط دون الأعمال؟ وهل يوجد دليل على هذا التفريق؟ أو يقال في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؟ وما هو ضابط المسائل الظاهرة؟ تختلف من وقت إلى وقت، من بلد إلى بلد، من أرض إلى ناحية. نعم. وتعرفون في آخر الزمان لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا عليها آباءنا وسئل عنها فقال تنجيهم من النار، تنجيهم، ما يعرفون لا صلاة ولا صيام، ما يعرفون لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار. فهناك أشياء يعني إذا نظرت حتى في الجاريتان، وفينا نبي يعلم ما في غد، كان يعتقد أن أحد يعلم الغيب ما في غد كافر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق عليهم الكفر، لاحظ قد لا يعلم الغيب لا يعلم ما في غد إلا الله علمهم. لو تنظر مثلا في الأشعار التي قيلت في يوم حنين، نعم، قول مالك بن عوف النصري هو قائد هوازن، نعم، نظرت في الأشعار التي قالها بعد ما أسلم وأراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها، يعني خلل ظاهر في الاعتقاد. والذين قالوا يا رسول الله في حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تزعم أنك رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، كلمة ليست به. نعم. وما عاتبها وما أنبها. فكما يقول شيخ الإسلام ويقول ابن القيم أيضا بأن الكلمة قد تصدر من محب فتغتفر، كما قال عمر رضي الله عنه لئن أتياني، يعني من الفتان في القبر، لأقول بل أنتما من ربكما، لو قالها واحد مستهزئ أو يمزح قد يكفر، لكن عمر قالها لشدة وثوقه وإيمانه ورسوخه ويقينه، هذه قضية تحت السؤال. نعم. يقول سعد بن عبادة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من يجد مع أهله رجلا، فقال يجد الرجل مع أهله ثم يطلب الشهود، والله لئن لا لا لأعلونه بالسيف، مثل هذه المواقف. لكنها قالت قالها من شدة الغيرة، والرجل الذي قال كما في البخاري إذا مت فأحرقوني ثم ذروني، هذا شك في قدرة الله عز وجل على الإعادة، قاله في حال غلبة الخوف، ومن شك في قدرة الله على إعادة الموتى فلا شك أنه كافر، فكيف اغتفر له هذا وعذر بمثل ذلك بهذا الجهل مثلا إذا كان جاهلا. وهكذا إذا أردت أن تنظر في الأدلة تجد أشياء كثيرة جدا. ولذلك فإن مثل هذه المسائل هي من أدق المسائل، ويأتي شباب ما ثنى ركبته يوم واحد في طلب العلم، ولا يوم واحد، يمكن ما يحفظ جزء عما، وما له ليس له اشتغال بالعلم ولا مبادئ العلم، ويتكلم في أدق المسائل، ليس فقط ينظر فيها أن هذا يكفر وهذا يعذر وهذا ما يعذر، لا، ينزل الأحكام على الناس ثم بعد ذلك يريد أن ينفذ. يا لطيف، شيء هائل، ينزل أن هذا كافر وهذا ما هو، وشغل بالمصطلح يعني. لازم كل واحد يأخذ الحكم الذي يستحقه. هذا كافر وهذا مسلم وهذا شيء هائل، بل بلغ الأمر بأحدهم كما ذكر لي أحد من سمع منه في بعض البلاد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفر ثم تبين له فرجع لما قال إيش قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فتحريم ما أحل الله تشريع كفر مخرج من الملة. شوف إلى هالدرجة، فضلا عن العلماء الكبار الراسخين بإطلاق القول بكفرهم، فصار هؤلاء الأغيلمة يجترئ ما فقط على التنظير بل على تنزيل الأحكام. وهذا الذي ذكرته آنفا من الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بهذا ثم رجع لما عاتبه الله، هذا حدثني به الذي سمعه منه، وهو شخص غير متهم في هؤلاء لأنه يعتبرونه يعني لا يتهمونه، هو غير متهم عنده. نعم، فإلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فهذا الآن لو جئت لشخص وذكرت له مثل هالأدلة اللي ذكرت آنفا طرفا منها، قلت تفضل نزل لي أحكامك، سيتحير ليه ما نزلت الأحكام على هذا، وحاطب قصة المعروفة. نعم، لماذا لم؟ فهذه مسائل دقيقة جدا. نعم، ولذلك ما تجد السلف رضي الله عنهم يختلفون كما نختلف، وإنما كما قال الشوكاني في كتابه في أدب الطلب نقلا عن بعض علماء اليمن، يقول ليست المشكلة في العلماء ولا المشكلة في العوام العام القح، إنما في هؤلاء الذين بالوسط، هم الذين يثيرون الفتن ويثيرون الاختلافات ويتعصبون ويتحزبون، فهذا يتحمس لهذا وهذا يتحمس لهذا وهذا يصارع هذا وذا يعارك هذا وذا يفاصل وذا يقاطع وذا يشتط. هل لا هو صار عالم ولا هو رضي أن يكون مع العامة والجهال ويخبز ويعجن ويحرث ويريح الناس من شره؟ لا، لم يتحقق بالعلم ولم يكن مع العامة، فتقع مثل هذه الأمور منهم. وهذا الكلام صحيح، وإذا تأملت وجدت أن المشكلة هي في هذه الطبقة، في هذه الطبقة. أقول الإنسان يحتاج أن يتعلم كثيرا مبادئ العلم، والعلم له مبادئ، ثم بعد ذلك له مرحلة متوسطة، ثم بعد ذلك مرحلة متقدمة، ثم لما يصل إلى المرحلة المتقدمة لا يصل إلى نتائج دقيقة فاصلة في المسطرة في هذه القضايا اطلاقا. ولذلك تجد الناس بالرد ومردود عليه، ومن تكلم فيها يخالفه الآخر وهكذا. والسلف رضي الله عنهم حينما وقعت الفتنة والقول بخلق القرآن، نقل ابن القيم عن 500 من العلماء أطلقوا القول بكفر من قال بخلق القرآن، لكن هل تجدونهم تفرقوا واختلفوا واشتغلوا بالمأموم هل هو كافر والمعتصم هل هو كافر ولا لا؟ ما اشتغلوا بهذا. ولما فتح المعتصم عمورية، الإمام أحمد جعله في حل مما وقع له من الضرب والحبس والجلد في شهور متطاولة. نعم، فما اشتغلوا بهذا الفرق. نحن الكلام بجهل، نعم، يعني لنظرت اللي يتكلم بهذا أو وين من الإمام أحمد وين من هؤلاء الأئمة الكبار ولا شيء. من اللي يتكلم بهذا ويخوض فيه ويكتب في الانترنت ويملأ الدنيا ضجيجا؟ ناس ما تزببوا، لازال حصرم، فيتكلم بجهل، فيحصل من جراء ذلك أمور شنيعة. نعم. ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الجهل، بهذا العمل، ويجترع على أمور لربما هو يتورع من أشياء يسيرة جدا في العبادات أو في المعاملات أو نحو هذا، ولكن يقدم على أمور عظام، ممكن يسطو على بنوك بتأويلات الفاسدة هذه. حكم عليهم وحكم على أموالهم، ولربما يستحل أعراض، لربما يوجد في بعض البلاد من يرى أنه نساء الكفار هؤلاء أولا لا عورة لهم، يجوز النظر إلى الأفلام الجنسية باعتبار أنه ما لهم حرمة، وأن نساءهم هؤلاء ليس لهم حرمة، وأنهم كفار محاربين وهم سدايا للمسلمين. يوجد من يفكر بهذه الطريقة، فيمكن يواعدها في بلد أوروبي ويفجر بها باعتبار أن هذه دولمانهم أصلا حرمة ورنساءهم سبايا للمسلمين، وهذا ليس من الكلام الذي يقال على عواهنه. إن سافرت إلى بعض البلاد في أوروبا سنة 1415 قبل الفتن هذه كلها، وجدت مجموعة من الشباب يلبسون لبس عسكري وشعورهم طويلة، استغربت هذا لمين جايين، قالوا هذا عايشين هنا ما خرجوا من هنا ولا رأوا أرضا فيها جهاد، يعيشون في أحلام، لبسين أحذية عسكرية وشعور طويلة وبدلات مبرقعة وكذا، وش عندهم هنا؟ قلبت الله هذا بس مشغولين بالقيل والقال. سنة 1415 وهم من أصولهم قديمة في البلاد، آباءهم جاء بهم الاستعمار إلى بلدهم، يعني أصولهم من بلاد بشبه القارة الهندية. نعم. فمثل هؤلاء يتكلمون في أن نساء الكفار هذول حلال، هذول محاربين، هذول ما لهم حرمة ولا لهم قيمة ولا شو، سبايا، كيف سبايا؟ مثل اللي يسأل البارح لما كنا نجيب على الأسئلة اللي يقول الخادمة، طبعا هذا من وجهة أخرى، ورأيت من يسأل عن هذا في بعض القرى في المنطقة الغربية، يقول لك الخادمة هذه أمة، فليسأل البارح يقول أنه يضاجعها هو وأولاده، نعم، باعتبار أنها أمة، أمة ملك يمين، مش هالجهل. فأقول الجهل يعني الإنسان يتحفظ يتورع، نعم، ولا يخوض فيما لا يحسن، وإذا تكلم بعلم في مسائل مثل هذه لا يعني هذا أنه ينزل الأحكام على الآخرين، والقرآن والسنة جاءت النصوص بها، تلاحظون ما فيها ذكر أسماء، فيبين الإنسان الحق والباطل ويحذر الناس من الشر، لكن ما يصل الأمر يتعدى إلى أنه يشتغل بالناس أن هذا كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه. ولذلك إذا بغيتوا تعرفون هذا تصور جيدا، انتقل من حالنا إلى حال السلف، وقع عندهم أشياء ما تحولت القضية عندهم إلى معركة، كانوا يحذرون من القول مثلا بخلق القرآن، نعم، لكن هل تحولت القضية إلى عراك ورتب عليه أحكام بالنسبة لهم، هل فلان مسلم ولا كافر ولا أبدا؟ فهذه مهمة جدا يحتاج إليها الإنسان في أوقات الفتن. نعم. والجهل مصيبة، جهل مسكين يجني على نفسه. إحدى النساء مسكينة اتصلت قبل أيام، صائمة عن زوجها 55 يوم، هو عليه كفارة قتل خطأ 55 يوم، ثم أدركها رمضان، بعد رمضان أفطرت العيد طبعا، بتكمل، قالت أحسن أفضل أكمل الست وبعدين، فتقول أنا قاعد أصوم الست الآن، إيش صار للصوم؟ انقطع، انقطع التتابع. قلت لها عودي من جديد، باقي لها 5 أيام، ارجعي من جديد. جهلها هو الذي جنى عليها، نعم جهلها هو الذي جنى عليها. وأشياء عجيبة وغريبة من الجهالات. نعم عفوا أنا استطردت في هذا لشدة الحاجة إليه. أنا أتعجب من يجترئ ويتكلم في هالقضايا بملء فيه. والمشكلة أن يعني جرأة، كل ما كان إنسان قل علمه كل ما زادت جرأته. وإلا هل يقال عن الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه هذا رموز جوفاء، رموز جوفاء؟ هذا كلام يقوله شخص للأسف قد يوجد من يقبل قوله ويظن أنه، هذه الأمور لا تؤخذ بالعواطف. نحن في زمان كثرت فيه الشرور والفتن، والإنسان ليس له إلا نفس واحدة، وليس العبرة لا بفلان ولا بعلان، عبرة بالحق. وإذا كان هؤلاء العلماء اللي أجمعت الأمة عليهم رموز جوفاء، فماذا بقي؟ يأخذ قول من؟ نعم نعم لا، جعلوا أصابعهم في أذانهم أجل ألا يسمعوا. نعم، وإذا قلت بأنهم ردوا أيديهم في أفواههم شدة الغيظ، ليس في الآية الأخرى ما يتعلق بهذا. نعم طيب يكفي هذا. نعم.